قال رحمه الله باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت.
باب إيه؟
باب بس أشوف.
باب إيه؟
باب رقم 16. التعنون باب بس ما فيش.
باب ما جاء في طلاق معتوه خلاص خلصنا. نعم.
خلاص
باب نعم. قال حدثنا قتيبة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ورجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها 100 مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا قالت كيف ذاك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب
نعم يعني كان الناس يطلقون بلا عدد لأن الله لم يكن شرع الطلاق 2 فكان الواحد يطلق ثم إن أراد اقتربت عدة المرأة أن تخرج منها راجعها ثم طلق ثم يراجع ثم طلق ولو 100 مرة فأنزل الله عز وجل الطلاق 2 أي 1 بعد 1 ولا يكون 1 بعد 1 إلا بالرجعة ولهذا هذه مسألة دقيقة أيضا وهي مسألة من لم يرى أو من يرى أن الطلاق 3 يقع واحدة يرى بعضهم يرى أنه لو طلق 3 في دفعة واحدة طالق فتقع 1 لكن لو فصل وكذا طلق هذه المرة وبعد دقائق طلق أنه يقع الطلاق 3 وهذا ما فهمته من شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن الشيخ يرى طلق 3 لا يقع إلا 1 وطلق 3 يقع 3 يرى الشيخ أن طلق 3 يقع 1 إذا كان يطلق أنت طالق وكان الشيخ يمثل بهذا يقول هذا مثل أن تقول واحد أعطيني ريال فهو ريال واحد يعني كأنما يؤكد هذا أنت طالق لكن الشيخ في اختياراته إذا فصل يقع الطلاق شيخ الإسلام يرى أنه لابد من رجعة حتى يقع الطلاق الثاني فلو طلق في المجلس هذا وطلق في المجلس اللي بعده وكذا لا يقع 3 لابد يرجع المرأة له فما يكون طلق إلا بعد رجعة لأن الله قال الطلاق 2 ولا يقع هذا الطلاق إلا إذا كان بعد رجعة فلا يقال الطلاق الثاني طلاق إلا إذا كان بعد الأول والأول ماذا يعني أرجعها فلا يكون إلا بعد رجعة فيطلق ثم يراجع ثم يطلق نعم تقول عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق معناه إيه يا أخواني يعني اللي مضى راح لأنه لم يكن هناك تشريع نزل فلم يحسب ما مضى إنما استقبل الناس الأحكام من جديد دل هذا على أن الأحكام تلزم بالتشريع وأنه ما في أحكام قبل التشريع طيب وإذا عرفنا ذلك فالتشريع أيضا لا يلزم إلا بالبلوغ ولهذا لزم أهل المدينة ما لم يلزم أهل الحبشة لأن أهل الحبشة هناك حتى يتيهم الخطاب فترة فما لزمهم هذا حتى بلغهم بل ومع النبي في المدينة ما لزم الذين صلوا إلى بيت المقدس ما لزم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فالذين كانوا مع النبي وعرفوا تحويل القبلة لزمهم التوجه إلى القبلة والذين في أعالي المدينة ما لزمهم ذلك ولا طلبوا بالإعادة بل لما بلغهم إذن البلاغ العلم يبقى لا تشريع إلا بعد تشريع الرب سبحانه وتعالى. اثنين، لا يلزم التشريع الإنسان إلا بعد البلوغ، فإن جاهل لأي سبب من أسباب الجهل، قل بدية بعيدة لا لم يسمع، قل حديث عهد، قل في زمن الفترات، قل عدم العلم بأثار كذا، قل أي شيء بقى، أيا كان، المهم جاهل، المهم جاهل، فإنه لا يلزمه ذلك. من جاهل زينة، من جاهل ربا، من جاهل كذا. وكلام العلماء حينما يقولون المعلوم من الدين بالضرورة ويعيش في بلاد المسلمين هذا ما يعذر، فمن أنكر الصلاة ويعيش مع المسلمين وكذا، ها ليه؟ ليه؟ أما قال المعلوم من الدين بالضرورة لأنه معلوم، اسمه معلوم، فلا يصح فيه الشبهة، اسمه معلوم. لكن لو تركه لأنه عنده مجهول، لم يكن عنده إذن معلوم من الدين بالضرورة، اسمه مجهول مش معلوم. يبقى لما العلماء قالوا معلوم من الدين بالضرورة لأنه معلوم، والكلام قبل معلوم، أما بعد معلوم مفيش. يجي واحد في بلدنا ويعرف الصلاة والناس كلها بتصلي وتصوم، يقول مفيش صلاة، تعلم؟ يقول أنا أعلم بس مفيش صلاة. لا، هذا معلوم. يبقى كلمة معلوم بيان حجة، قيام حجة لأنذركم بيوم من بلغ. سبحان الله العظيم، أنا ما أدري، أنا بتعلم هذه المسألة يعني، والله الحمد لله يعني أوضح من فرائض الوضوء، هذه مسألة يعني واضحة جدا جدا. هذا معلوم من الدين بالضرورة، معلوم. إذا علم خلاص ما في من هو الكلام في الكلام، إذا لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المعلوم هذا مجهول في وقت من الأوقات. حديث حذيفة يدرس الإسلام كوشي ثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا، ما يعرفون إلا لا إله إلا الله، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا شيء من هذا. قال صلة الراوي لحذيفة الراوي عن رسول الله، فما تنفعهم لا إله إلا الله، كيف تنفعه ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا كذا؟ حسبه بالأصل اللي انت ما بتقول، هذا معروف عند المسلمين، وهذا أوضح القرآن هذا الأمر، ولا لبس فيه ولا غموض. بس هو ما عنده. قال حذيفة بل تنفعهم ليه؟ لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام، ما يدري الناس ان الذبح هذا محرم، ان هذا شرك، ما يدري الناس ان النذر هذا شرك، ما يدري فسجد لك، ما يدري فقال وفينا نبي يعلم في غد، ما يدري فقال اذا انا مت فحرقوني، ما يدري فصلى سنوات ربما صلاة بطلة، ما يدري فاستحاض فترك الصلاة 7 سنوات، ما يدري، ما يعلم، هل الله يعلم ما في نفوس الناس ولا لا؟ ما يدري، اجعل لنا ذات أنوات يا رسول الله، ما يدري. مع انه هنقول معلوم عند الصحابة من الدين بالضرورة ان العبادة لا تصرف لغير الله، صح؟ اقول لك وعندي ذات أنوات معلوم كمان، معلوم بالإجمال، معلوم ان لما قال لا اله الا الله انه لا يعبد الا الله، لكن العبادة مفردات هي جملة ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أنت يا أخي العقيقة كانت عندك عبادة، أنت ما كنتش عارف العقيدة، والأمس أول أمس ما كنا ناس في حياتنا ما سمعنا عن حاجة اسمها العقيقة، ما سمعنا شيء اسمه العقيقة. يعني ايه عقيقة؟ اليوم صار العام قبل المتعلم يذبح عقيقة، قال لك لا يا شيخ، يا شيخ الله اتق الله يا شيخ هشام، خلينا مثل لنا بالعقيدة، انت جايب لنا بعقيقة، ممكن قاضية بمثل بالايه؟ بالعقيدة والشرك، ما شاء الله وشئت. قال الصحابة لما قالوها قال الصحابة ما شاء الله وشئت حتى تم التعليم، ما شاء الله ثم شئت. يا شيخ هشام هذا شرك الأصغر، مثل لنا بالأكبر، سجد معاذ. يا شيخ هشام هذا تحية، وما يدرينا أصلا هو موضع النزال، إن المفترض أنا على كلامكم أقول قوم يا كافر تعال انت كفرت ليه؟ يقول لي كفرت ليه؟ اقول له انت كفرت عشان سجدت؟ يقول ده تحية مش عبادة. اقول له خلاص انت الان مش كافر، بس اكفر الاول، لان كنت مجرد السجود خلاص كفر، لان السجود عبادة. السجود هنا ايه؟ عبادة. مجرد السجود اكفره، وبعدين اقول له بعد ذلك انت مش كافر، لانك انت ما عندكش جهل ولا اي شيء خالص مطلقا. ثم السجود عبادة ليس موجودا في شرعنا. طيب اجعل لنا ذات انواط. الطلب هذا طلب كفر. يبقى اذا ايا كان التفصيل من المسائل هذا، ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ وعليه فلا يلزم شرع حتى يبلغ الناس، بل يبلغونه على وجه يفهمونه. ما الدليل يا عم الشيخ هشام؟ يا عم هشام اقصد، اسف يا اخواني مساله الشيخ ريتان، انا بقصد يعني على تعبير ممكن انه يعبر. ما الدليل يا هشام على هذا؟ ان لازم بلاغ بشرطه ان ممكن يبلغني ولا افهم، لا افهم الخطاب وافعل ما لم افهمه فاعذر. الدليل، الدليل ان ناسا شربوا الخمر وظنوها جائزه، استحلوا هذا وظنوها جائزه الآية. الدليل أن هذا الصحابي كان يأكل في وقت رمضان في وقت الإمساك، لأنه علي بن حاتم، لأنه أخذ حبلين عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، ويضع تحت الوساد ويظل ينظر ويأكل، ينظر ويأكل، ينظر ويأكل، حتى يتبين له الحبل هذا من الحبل هذا يمسك. يا الله، الحبل هذا من الحبل هذا تظل تأكل إلى هذا المدة، يعني بعد ما نصلي ونذهب ننام، حتى يتبين له هذا. فين سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك إذن لإيه؟ لعريض الوسادة أو كذا، إن وسادك العريض. واخذك إن إنما هذا بياض الفجر وسواد الفجر. ما فهم بالخطاب، وصلوا ولا ما وصلوا؟ وصلوا، لكن ما فهمه. يبقى يصلني وافهمه. أفهم إيه؟ أفهم الخطاب. أفهم إيه؟ أفهم المعنى. لكن أفهم الفهم الخاص اللي هو بيقودني للانقياد، هنا يفصل للأئمة بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. يقول المسائل الخفية لابد تزول الشبهة قبل التكفير، من هنا لم نكفر القدرية بأعينهم ولا حتى الجميع بأعينهم. أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، وإنما نكفر عباد القبور. يبقى لازم فهم الخطاب يلزم، أما فهم الحجة ما يلزم إلا في المسائل الخفية. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن معكك رضي الله عنه قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها ب23 أو 25 يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح فانكر عليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد حل أجلها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور نحوه. قال: في الباب عن أم سلمة رضي الله عنها قال أبو عيسى: حديث أبي السنابل حديث مشهور غريب من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين، والقول الأول وصح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: بل تحل حين تضع. وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ابن عباس لما قال بقى بعد الأجلين، لأن عنده في المتوفى عن زوجها عنده 14 و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 14 و10، وعنده نص آخر وهو: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعنده عدتان، عدة وردت في الحمل بالوضح، وعدة مطلقة لمن توفي عنها زوجها. فقال الجمع بينهما أنها تعتد بأبعد الأجلين. أبو هريرة وأبو سلمة يريان أنها تعتد بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وفهمنا أن قول النبي: والذين توفون منكم، هذه في غير الحمل. أما إذا كانت حاملا فلا تعتد بالحمل، فلا تعارض بين الدليلين، فالمرأة الحامل بالوضع وما عدا الحامل فتبقى 14 و10. الصحابة تذكروا هذا، عندهم الأدلة كلهم ما يخفى عليهم، لا آية البقرة ولا آية الطلاق، لكن فهم الآية، فهم الآية هنا هنا وهنا، فهم هذا. فأرسل إلى أم سلمة فنقلت أم سلمة، أي هم ليس عندهم نص سبيعة، وإلى نص سبيعة يقطع، بس خفي عليهم هذا. وهذا معنى أن الأئمة قد يختلفون ولم يبلغهم النص، فإذا بلغهم النص سيقولون سمعنا وأطعنا. فلما أرسلوا إلى أم سلمة ذكرت حديث سبيعة، فكان قاطعا للنزاع، كان قاطعا للنزاع. ولهذا لا نقول هذه مسألة خلافية بين الصحابة، لا، هذه مسألة هم متفقون عليها، إنما هذا الخلاف غير مستقر، إنما تناقشوا فيه، اختلفوا في هذا، ما المراد، لكن هل ابن عباس رضي الله عنهما تبنى قوله بعد هذا؟ لا، بلغ النص خلاص، فما نقولش الصحابة اختلفوا، هذه مسألة خلافية. ولا نقول أيضا إنما الربا النسيئة وما ربا الفضل فاختلف فيه الصحابة، لا نقول هذا، وإن كان ابن عباس كان يفتي بهذا لعدم بلوغ النص، فلما بلغه النص رجع إلى هذا. ولهذا أخواني فرق بين وجود خلاف بين الصحابة واستقرار خلاف بين الصحابة. أن يختلف الصحابة في النقاش كذا 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 كذا، هذا ليس خلافا. الصحابة تقول الصحابة اختلفوا في تيمم الجنب على قولين، فنرث نحن القولين، فأنا أرى أن الجنب لا يتيمم نظرا لكلام عمر وكلام ابن مسعود وكذا وكذا. لا، الصحابة ما اختلفوا لأنه لم يستقر الخلاف عندهم، إنما قال هذا قولا وهذا قولا، وخفي على فريق الدليل، فلما علم الدليل رجعوا جميعا إليه. وحتى لو بقي أحدهم وقد مات على هذا، فإننا نقول هذا خلاف، لأنه ليس خلافا معتبرا، لأنه خلاف ما هو متفق عليه عند الصحابة، خلاف النص الذي لا تأويل له إلا هذا، وهكذا. نعم. صح، عدته في 14 و10. نعم.
قال: باب ما جاء في عدة توفى عنها زوجها.
بصراحة مسألة يعني فهم القواعد، فهم النص، الطريقة هذه، مسألة الخلاف والإجماع، الصحابة اختلفوا ما اختلفوا، أجمعوا ما أجمعوا، إجماع بعد خلاف، خلاف بعد إجماع، طبيعة هذه المسائل يعني مهمة جدا، لا تتحكم في فهمك. شوف، إحنا لما تعرضنا لكتاب الرجل هذا في ضوابط تفسير معين، ويعني ولو جبت لكم كتاب مدح الفراج، هذا الكتاب أضبط كمان من كتاب مدح الفراج، وطبعا أكبر كتابين عندهم في شرح المفيد المستفيد. مدح الفراج يقول كان الشيخ ضعيف، وكان في أوقات يقول هذا الكلام غير أوقات أخرى، لكن كله بيتمحور حول المسألة، كله مولع بمسألة المسألة الظاهرة والخفية دي، ولا يدري متى موقعها، لأن خفي عليهم هذا الأمر. صحيح المشايخ قالوا مسائل ظاهرة وخفية، ثم مثل المشايخ في مواضع بالظاهرة والخفية، هل هم متناقضون؟ لا، يبقى لابد تفصل بين فهم الخطاب وفهم الايه وفهم الحجة وتستريح في هذا. فأنا أقول وده مر معنا مسائل كثيرة حتى في الانتقاد الحديث، الآن الترمذي مر معنا أيضا مسألة أنه الحديث ضعيف زي ما كان معنا في حديث حديث الايه اللي هو المعتوه طلاق المعتوه، ها كل طلاق جائز الى طلاق المعتوه، هذا حديث ضعيف جدا، ها ضعيف جدا. والترمذي يقول رحمه الله عليه والعمل على هذا عند اهل العلم واصحاب الناس. انت قد توجه الي انتقادا او توجه الترمذي يعني انتقادا وتقول كيف يعني الحكم يؤخذ من حديث ضعيف وتكون عليه الامه؟ ألست نتعبد بما صح عن رسول الله؟ إن لم تفهم أنت طريقة أهل العلم وتفهم مراد أهل العلم هذا الكلام، وهل فعلا أهل العلم ليس عندهم دليل إلا هذا الدليل الضعيف؟ إن لم تفهم هذا هتقع في حيص بيص وتقول أنا لا أوافق العلماء الذين ذهبوا إلى العمل بهذا الحديث الضعيف، والحديث الضعيف لا يؤخذ به فضائل الأعمال فضلا عن الأحكام أصلا. أنا ده مذهبي. نقول أنت جاهل أصلا بهذه مسألة وهذه مسألة، لأن العلماء لما قالوا بطلاق المعتوه عدم طلاق المعتوه والنص ضعيف قالوا بجملة الشريعة التي تؤكد أن الإنسان لا يترتب على فعله أثر إلا إذا كان هذا الفعل معتبرا شرعا، ولا يعتبر شرعا إلا إذا كان له نية، والمعتوه لا نية له، المعتوه بيعمل أي حاجة لا نية له، والله يقول النبي يقول ما عمله بالنيات وهذا لا نية له، فكيف يقع طلاق؟ لا بل ولا بيع بل ولا شراء بل ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره، كل هذا لا يقع إلا بالنية. يبقى إذن أخذنا جملة الشريعة في حد تكليف المعين، حد تكليف عقل بلوغ المعتوه مو بعاقل. يبقى أنا لما العلماء قالوا بأن طلاق المعتوه لا يقع، قالوا طلاق المعتوه لا يقع بأصل الشريعة، يبقى ما تجيش تقول لي أصل حديث ضعيف، كيف يعمل العلماء بالحديث الضعيف؟ هذه مسائل يا أخواني ليست سهلة، ليست سهلة، هذه مسائل مهمة. ودي المشكلة بين الجماعات هذه والطوائف هذه، الانحرافات كلها في نقطة الانطلاقة، نقطة الانطلاقة، مصادر الاستدلال، طريقة الاستدلال. نعم.
باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال أنبأنا مالك بن أنس عن عبد الله.
شوف يا أخي أنتوا الصحابة اختلفوا ولم يبدع بعضهم بعضا، لا هو دي مسألة تبديع عشان يبدع بعضهم بعضا، هذه مسألة تبديع، هذه مسألة تبديع عشان يبدع بعضهم بعض. نعم ارفع صوتك. والإجماع منعقد، والإجماع منعقد على هذا، لكن هل الإجماع والإجماع ورده النصوص، النصوص دي زي ما قلنا جملة الشريعة، لكن مسألة بقى أنه هذا النص لم يرد في نص خاص ما أدري، لأن ممكن يعني حديث تحليلها تحريمها التسليم وتحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أي يحرم عليه ما كان من قبل إلا ما ورد النص به، لأن الصلاة توقيفية وهي جملة أقوال وأعمال مقصودة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يبقى أنا إذن هنا هيحرم علي إيه؟ هيحرم علي كل فعل إلا ما ورد النص به، ولم يرد النص به بالطعام والشراب. إذن يكون الإجماع قد انعقد على تحريم الطعام والشراب لأن ليس داخلا في جملة الأقوال والأعمال في الصلاة. يبقى هنا أقول النص وارد تحريمها وتحليلها، النص اذا وارد، ها صحيح انه ليس صريحا، هو ليس صريح وصريح، لكن هذا نص صريح في تحريم كل شيء الاكل والشرب وما عدا الاكل والشرب، لكن هو ليس صريحا في مساله الاكل والشرب. لكن انا ما ادري الحقيقه هل ورد في عين الأكل والشرب ما أدري، لكن إذا لم يرد في عين الأكل والشرب فنعم، فنعم الإجماع، لكن الإجماع مستند إلى نصوص. شوف يا أخواني، الإجماع لابد أن يستند إلى النص، لكن أي نص، أي نص، لكن مستند الإجماع نصوص على طول، الأمة لا تجمع إلا على النصوص. لكن ما هو النص؟ قد لا يكون النص الخاص، إنما النصوص التي تؤدي إلى هذا المقصد صحيح. فإذا لم يرد النص الخاص وحصل فيه إجماع نقول هذا نظرا للنصوص الإيه؟ العامة، لكن لازم الإجماع يكون له المستند. المستند ده أصول شريعة، المستند ده مقاصد عامة، المستند بتدل عليها نصوص إيه؟ نصوص متكاملة في الباب. نعم. ايوه، بس هو مجاهد قصده ان النبي صلى الله عليه وسلم شيء من كلام الناس، ان يبقى من باب اولى الطعام والشراب خلاص، بس مش صريح. نعم. من كلام، من الكلام بس مش من الطعام والشراب. ما هو الأولى يبقى بالمفهوم الكلام، إن ما في تصريح، ما في منطوق. أي وإنما إيه؟ برضو بالمفهوم، فيفهم من ذلك أن ما خرج الحصر من كذا وكذا وكذا كذا. هو الكلام يعني في النص إن النبي منع عن أكل ونص، لكن هو أصلا من وقت أن أمر النبي بالأقوال وأعمال المخصوصة خلاص، وده الحصر. لأن الصلاة ما هي؟ عرف الصلاة ستبين لك الجواب، عرف الصلاة ستبين لك الجواب. نعم. لا يقول فيها إيه؟ أيوة ماشي، ما هو صح الإجماع، يعني معناه ما فيش نص خاص، لكن الإجماع هذا مستند نصوص، اللي هي ذي النصوص ذات، إنما لا صفها شيء من كلام الناس، تحرروها كذا، تحرموها كذا، معنى الصلاة نفسها لا صلاة الحضرة كيف يعني، مفهوم قال إن لو جاز إن الإنسان يأكل لا صلى وأكل ولا ضيع الجماعة، هذا بالمفهوم أيضا مفهوم قوي، لكن أيضا لا يعد صريحا. نعم نعم نعم.
باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا أنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال أنبانا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب
يعني هذا تعظيم للسنة، هي ما لها حاجة للطيب، ولكنها بعد انقضاء ثلاثة أيام، لأنه إذا مات أي أحد للمرأة لا يحل لها الحداد أكثر من ثلاثة أيام إلا الزوج، من أب من أخ من عم من خال، فيدعت بالطيب تنفيذا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاث مرات، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال في الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث زينب حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيبة والزينة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم.
قال باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قال حدثنا
أبو إذن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي 4 أشهر و10 أيام إلا الحامل، فإنها تنقضي عدته بوضع حملة ولو بعد ساعة من موته. نعم. والأمر الثاني أن من مات لها أي قريب من أخ أو عم أو خال أو كذا فلا يحل لها الحداد فوق 3 أيام. أما المرأة إذا مات زوجها تحد عليها 4 أشهر و10. نعم.
واجب
لا ليس واجبا. نعم.
باب ما جاء في المظاهر واقع قبل أن يكفر. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر واقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم هو قول سفيان ومالك وشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إذا وقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح.
نعم.
قال باب ما جاء في كفارة الظهار. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا هارون بن إسماعيل الخزاز قال أنبانا علي بن المبارك
فلو أن الإنسان ظاهر ولو مرات قبل أن يكفر ظهر قبل أن يكفر فإنها كفارة واحدة، لأنها منصبة على شيء واحد. لو ظهر اليوم ولم يكفر وظهر غدا وظهر بعد غد ولم يكفر فكفارة واحدة، أما لو ظهر فكفر ثم ظهر فكفارة جديدة. نعم.
قال باب ما جاء في كفارة الظهار. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا هارون بن إسماعيل الخزاز قال أنبانا علي بن المبارك قال أنبانا يحيى بن أبي كثير قال أنبانا أبو سلمة ومحمد بن عبد الله.
لو أنه وقع عليها في أثناء الكفارة، وقع عليها يعني هو يصوم شهرين متتابعين، فجاء في بعض الليالي وهو يصوم الشهرين، ف كما قال هنا رأيت خلخلها في ضوء القمر فوقع عليها، لما رأى خلخلها في ضوء القمر فوقع عليها، فهل هنا يستأنف الصيام من جديد ولا يكمل صومه؟ لا محمود يأثم ويتم صومه. نعم يأثم ويتم صومه، يتم الصوم لكنه يأثم بهذا الفعل. ليه؟ لأن عندي كفارة وعندي محظور في الكفارة، وهو من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس لو خالف فقد خالف ما أمره الشارع فيأثم لهذا، أما الكفارة فهي ماضية، لكن لو جامع في الكفارة خلاص بطرت الكفارة، لو جامع في النهار بطرت الكفارة وعليه أن يبدأ من جديد، لكن جامع في ليل الكفارة فهو بعيد عن الكفارة لكن فعل مخالفة ألا وهو من قبل أن يتماس. طيب هل الإطعام، احنا عندنا العتق من قبل يتماسى، عندنا الصيام من قبل يتماسى، هل الاطعام من قبل يتماسى ايضا؟ سكت الشارع عنه اطعام 60 مسكينا ولم يقل من قبل يتماسى، فهل الاطعام يلزم فيه من قبل يتماسى ولا لو وجب لو قدر على الاطعام فقط فانه يمكن ان يمس قبل ان يطعم؟ نزاع بين اهل العلم، منهم من قال بالقياس على العتق والصيام، ومنهم من قال ما سكت عنه الشارع سكتنا عنه، وهذا القول الصحيح. ولهذا في كفارة قتل الخطأ ذكر الله العتق والصيام ولم يذكر إطعاما، فأيضا تنازع أهل العلم في كفارة الخطأ هل فعل إطعام ولا لا قياسا على الظهار؟ الجواب نقول الصواب أنه ليس فيها الإطعام لأن الله لم ينص على الإطعام وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. نعم.
قال باب ما جاء في كفارة الظهار. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا هارون بن إسماعيل الخزاز قال أنبانا علي بن المبارك قال أنبانا يحيى بن أبي كثير قال أنبانا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصارية أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم 60 مسكينا قال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ 15 صاعا أو 16 صاعا إطعام 60 مسكينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. قال باب ما جاء في الإله. قال حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال أنبانا مسلمة بن علقمة قال أنبانا داود بن علي عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. قال في الباب عن أنس وأبي موسى رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. والإله أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته 4 أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت 4 أشهر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت 4 أشهر
يعني لو حلف أقل من 4 أشهر فلا يقال هذا إله. يعني الإله اللي هو وارد في القرآن وأنه يؤمر إما أن يفيء وإما أن يطلق إنما هذا في 4 أشهر. لكن قد يسمى إله لو حلف شهرا لأن أصل الإله الحلف. لكن الإله اللي هو وارد في القرآن وعليه أحكامه أن يؤمر الإنسان برجوع وإلا يطلق فهذا في 4 أشهر. للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أما لو آل شهرا ورجع لا يرفع أمره إلى القاضي. آل شهرين لا يرفع أمره إلى القاضي. نعم.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت 4 أشهر يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
لا طبعا ليس تطليقة لأن الإله ليس طلاقا. عندنا الإله الظهار الطلاق الخلع اللعان. الطلاق معروف هو فرقة تحصل بسبب الطلاق أنت طالق حل عقدة الزواج وهذا له أحكام خاصة. الظهار أن يقول أنت عليك ظهر أمي فهو منكر من القول وزور لكن ما في فرقة ولا عدة ولا شيء. وإن كان أغلظ من الطلاق من جهة كفارة الطلاق ما في كفارة لكن في الطلاق فيه حل العقدة. لكن الظهار مغلظ من جهة الكفارة لكن مخفف من أنه ليس فرقة ولا حل العقدة. الإله حلف لا فيه كفارة ولا هو طلاق. الخلع هذا فسخ في مقابل عوض رد عليه حديقته خذ الحديقة طلقة تطليق فهذا فيه أحكام خاصة غير الطلاق. لا يكون فرقة لا يكون طلاقا لا يحسب طلاقا. وإن حصلت به البينونة الصغرى حصلت به فرقة وفسخ بينونة صغرى لكن لا يكون طلاقا. فلو أنه تزوجها طلقها مرتين ثم خلعها مرة ثم أعادها بعد ذلك وتزوجها صح الزواج وباقي له تطليق، باقي له تطليقة. اللعان هذه فرقة بسبب الاتهام بالزنا، بسبب هذا الاتهام، وهذه فرقة مؤبدة، هذه فرقة مؤبدة، فرقة اللعان. نعم.
قال: باب ما جاء في اللعان. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير، أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر أستأذن عليه، فقيل لي إنه قائل، فسمع كلامي.
هذا سعيد بن جبير، هذا إمام التابعين، ما قتل سعيد يوم أن قتل وأحد على وجه الأرض مستغن عن علمه، كل واحد على وجه الأرض في حاجة إلى علم سعيد. سئل عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير، أيفرق بينهما؟ هل يفرق بين المتلاعنين؟ هذا حلف وهي حلفت، يفرق بينهما؟ قال: ما فما دريت ما أقول. فالإنسان مهما كان جليل القدر يخفى عليه مسائل، وقد تكون مسألة يعني بسيطة جدا. أيغسل المحرم رأسه؟ ابن عباس والمصر والمخرمة اختلف فيه غسل المحرم، وهي مسألة ظاهرة، بس تكون ظاهرة بحسب أزمان يا أخوان. بعض المسائل قد تأخذ حيزا في الظهور بحسب زمن دون زمن، في زمن قد يكون بحثها قليل، في زمن قد يكون بحثها قليل كثير، وهكذا. ولهذا العلماء مثل ابن حجر والنووي وخلافه الذين وقعوا في مسألة صفات الأفعال وتأويل مسألة صفات الأفعال ما كان منتشرا عنده مذهب السلف في هذه. تقول: كيف ده كان مذهب السلف قبلهم؟ أيوة نعم، في وقت، في 100 سنة، في 50 سنة، في 10 سنوات قد تخفى مسألة، لأنه ليس يوجد من يؤصلها. وإلا ابن حجر يرفع شعار السنة وأصول السنة ويمدح مذهب السلف، كذا النووي، وفي الصفات أيضا. لكن صفات الأفعال هذه تؤول ما تؤول، فذكر النووي مذهب أهل التفويض فيها، وذكر مذهب المؤولة فيها، لكن لم يذكر مذهب السلف، خفي عليه مذهب السلف. الإنسان قد يخفي عليه مسألة، هي مسألة في وقت كانت سهلة وواضحة، في وقت آخر لم تعد واضحة. ليه؟ لقلة الناطق بها والمعلم لها. لهذا كان الأئمة يعذرون في هذا الباب. أنا أقول هذا ليه؟ لبعض الناس يقول لك: لا، هو ابن حجر بعد 700 سنة مش عارف اللي قاله، إلا لكائي والخلال واللي هو عارف، والأصول موجودة، لكن عين هذه المسألة نعم قد لا يعرفها. الدليل أنه له على مذهب الأشاعرة في التأصيل والتقعيد، ولا هو عرض مذهب أهل السنة ثم رده، أبدا ما حصل. ظن أن هذا هو مذهب أهل السنة، ظن أن هذا هو مذهب أهل السنة. وأنت مثلا مثل المسألة الآن، زي مسألة مثلا يعني الخروج على السلطان، ممكن تكون أنت بحثت المسألة الآن بشبهاتها، وده يستخرج ما أدري إيه، وده يجيب لك أثر ما أدري إيه، وده يقول لك ابن في مصنف ابن أبي شيبة، ودي يقول لك عندي أحد ما أدري، وأنت تبحث وتبحث، يعني قد يكون الآن عندك علم بمفردات المسألة أكثر من مجتمع لم يقع فيه خروج، وعنده ولا يجوز الخروج على متن ولاة أمورنا وبس. ليه؟ لأنه تسنى لك بحث هذه المسألة نظرا لواقعك الذي استفاض فيه هذا الأمر. نعم. طبعا ايوه طبعا ايوه لان في معلوم من جهته، من جهة ذاته، وفي معلوم من جهة المكلف. من جهة ذاته، ذات الفريضة، هذه معلومة، تحريم زنا، تحريم ربا، فرضية صلاة، من جهة ذاتها في الدين، يعني ليس مسألة خفية في الدين، هذا معلوم من الدين بالضرورة في ذاته. وفي معلوم من الدين بالنسبة لي ولك، هذا تختلف فيه الأزمان بالنسبة للمكلف، فما يكون معلوما بالضرورة عندك قد لا يكون معلوما عندي بالمرة أصلا. فالعلم بالضرورة هذا يعود إلى ذات المسألة أو يعود إلى المكلف. إلى ذات المسألة نعم هي من الدين معلوم، لهذا الصلة قال: فما تنفعهم إلى الله، لأن من ذات وجودها في الدين هذه معلومة. لكن حذيفة قال تنفعهم، ليه؟ لأن من ذات المكلف مجهولة، ففي فرق بين معلوم من جهة الدين في أصل الدين ومعلوم من جهة الدفاع. في فرق بين برضه أيضا معلوم من جهة أصله ومعلوم من جهة تفريعاته. التوحيد، وجوب التوحيد وتحريم الشرك، هذا من جهة أصله معلوم لدى كل مسلم، كل مسلم حتى عباد القبور قد يقولون كذا، كل مسلم معلوم أنه يعبد الله ولا يشرك به شيء، صح؟ كل مسلم يقول كذا، نعبد الله ولا نشرك به شيء، هذا معلوم من جهة الايه؟ الأصل هو، لكن لا أشرك به شيئا فين؟ في العبادة. طب العبادة جملة أعمال زي ايه؟ ذبح، نذر، كذا كذا. لهذا كان المفردات ديت طارة يحلفون بالآباء، طارة ينهون عن هذا، طارة يقول ما شاء الله شئت، وطارة ينهى عن ذلك، طارة كذا طارة كذا، طارة يقول اجعل لنا ذات أنواط، طارة يحرم اجعل لنا ذات أنواط. فالمفردة فمن جهة الأصل معلوم، ولهذا من 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 الثغرات اللي عند الناس ديت ان هم ياتون بايه، ومساله الشرك ما في عذر، وهذا دين الله، وهل في اصل اكبر من التوحيد، كيف يقال بجهل التوحيد؟ يا ابني صح صح، كيف يقال بجهل التوحيد اصل؟ كيف يقال بجهل الشرك اصل؟ اصل، انما الكلام في المفرده، المفرده المسلم اللي عنده الاصل لكن وقع في المفرده. لو قلت هذا معلوم بدون نص يبقى اذا يكون معلوم بالعقل، يبقى الذبح محرم بالعقل، يبقى النذر محرم بالعقل. ان قلت بالنص، فين النص؟ ما بلغني النص. نعم.
فقال ابن جبير ادخل ما جاء بك الا حاجه. قال فدخلت فاذا هو،
ولهذا سبحان الله يا اخواني، يا ليت والله تجمعوا الكلام اللي احنا نقوله دوت، لان ادلته كثيره جدا. الان تعالى مساله استئذان، الاستئذان في السلام ثلاثا، لا هنقول بقى عهد النبي وعهد هشام البيه الان 1400 سنه ولا حاجه خلاص، ولا هنقول واحد لسه حديث عهد الكفر ولا كذا، ولا شيء بيد بعيد ولا شيء. الاستئذان ثلاثه حاجه بسيطه. عمر مين؟ ابو موسى. ابو موسى استأذن على عمر، عمر سمعه ما اذن له، ابو موسى ثلاثا يستأذن، لم يؤذن رجع. عمر تعالى يا أبا موسى، ليه رجعت؟ قال الاستئذان ثلاث. النبي قال الاستئذان ثلاث، قال لا تأتين برجل يشهد لك أو كذا أو لأفعلن كيت وكيت. خلاص؟ قال والله لا أتينك بأصغر القوم. أصغر القوم. تعالى يا أبو سعيد، روح علم عمر هذه السنة. وأعلم أبو سعيد عمر، من الأجل فيهما علما ومن الألزم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمر، ومع ذلك يجهل. هذا معلوم عند الصحابة، أصغر واحد يوم يعلم، ومجهول عند عمر، مجهول عند عمر. نعم نعم، أي حديث مراسل النبي، نعم يجهلون ما تركنا صدقة، خفاء ميراث الجدة على أبي بكر عمر، إملاص المرأة على عمر، هذا يا أخوان حديث الطاعون على الأمة إلا عبد الرحمن بن عوف يعلمه من الصحابة. هذه مسائل كلها نسبية، والشرع ما يعلق أحكاما على أشياء نسبية، نسبية يعني على أوصاف منضبط. إيه الوصف؟ كلمة جهل بمعنى عدم علم، اطردها في كل ابواب الشريعه من شرك الى اصغر شيء، وارح نفسك وامضي الى سبيلك وبارك الله فيك. نعم.
قال فدخلت فاذا هو مفترش.
الشرك مش الشرك، اصل مش عارف يستثنى هذا، اصل مش عارف كذا، اصل ابن عباد بيقول، اصل الشيخ اسحاق بيقول، ده المساله دخل ده طلعوا لنا المساله فيها اجماعات، يعني كمان ده تسجيل لامه الاسلام، يعني لا استدل اسحاق بالاجماع ولا استدل فلان بالاجماع، هم دول طلعوا بالاجماعات كمان، اجماعات. اجماعات على ايه؟ اجماعات على ان الشرك حرام، اجماعات على انه من طاف من نظر من كذا فمشرك، اجماعات صح اجماعات، لكن اجماعات اللي محمد وابراهيم وعلي الواقع في هذا وهو جاهل، هاتوا الاجماعات هذه. نعم.
قال فدخلت فإذا هو مفترش بأربعة رحل له، فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان يفرق بينهما؟ فقال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان.
طبعا هنا ابن عمر يعلم أن سعيد بن جبير ما أتى ليقضي معه وقتا في الكلام. سعيد بن جبير لا يأتي إلا لحاجة، لهذا ولو كان ابن عمر في بيته مستريحا أو كذا، أمثال سعيد بن جبير يفتح لهم الباب في كل وقت. ليه؟ لأن أولا لا يأتي إلا لحاجة، والحاجة هذه حاجة علمية، والحاجة العلمية هذه قد لا تؤخر. لهذا قال ابن جبير ادخل، ما جاء بك إلا حاجة، ما جاء بك إلا إيه؟ حاجة، مثلك ما يأتي لتضيع الأوقات. نعم.
إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حتى ختم الآيات. قال فدعا الرجل فتلى الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق. قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما،
هذا الشاهد ثم فرق بينهما، فاللعان هذا يوجب التفرق، والفرقة تكون مؤبدة، فرقة تكون مؤبدة. نعم.
قال في الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال حدثنا قتيبة قال أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالأم.
الحق الولد بالأم إذا نفاه الأب في اللعان، أما إذا ما نفاه الأب في اللعان فالولد الفراش، الولد الفراش، لكن إذا نفاه في اللعان ألحق بأمه لأنها أمه قطعا، أما هذا مشكوك فيه في الأب، فإذا نفاه في اللعان ألحق بأمه ويرثها وترثه ولا يرث من الأب شيئا، فابن هذه المرأة لا يرث من هذا الرجل شيئا لأنه لم ينسب إليه، إنما يرث من أمه وترثه أمه. نعم. الولد الفراش للزوج، صاحب الفراش والزوج. نعم. كيف لا يعرف الزوج يعني؟ معناه ايه؟ معناه الاصل الفراش يعني ايه؟ يعني الاصل للزوج. انت بقى تنفيه خلاص من حق، تنفي تريد ان تنفي فالحق بام. المرأة على حالتين، مرأة لها فراش يعني لا زوج، ومرأة ليس لها فراش يعني لم تتزوج. خلاص. المرأة التي لم تتزوج ما يقال الولد الفراش ما عندها فراش. طيب نعمل ايه؟ الجماهير على انه لا ينسب الولد لاحد، ينسب لأمه، ينسب للمرأة. خلاص. لان ما فيش منازعة هنا. لكن بعض المحققين قال بانه لو ادعاه احد وقال هذا ولدي فانه ينسب اليه، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن جماهير لا. وشيخ الاسلام لما رد عليه بالحديث هذا يعني ازاي ينسب وما فيش فراش، قال بالحديث، قال الولد الفراش هذا ليس له فراش، فالمنفي عنه انه ينسب لاحد مع وجود الفراش، انما هذا ليس له فراش، فلو ادعاه احد خلاص الشريعه تتشوف الى هذا، لكن الجمهور على انه لا ينسب لاحد الا لامه. اما اذا كان لها فراش فالولد للفراش، ينسب للفراش، الأب مسافر مش مسافر، موجود مش موجود، هذا ينسب الولد له إلا إذا نفاه، إن نفاه باللعان خلاص. نعم. إلا إذا كانت ولادته في وقت لا يمكن أن يكون للزوج، استحالة أن يكون للزوج، مثل أن تضع ولدا تاما قبل 6 أشهر من زواجها، هذا مستحيل أن يكون للزوج، لأن ما يكون ولد تام قبل 6 أشهر. حتى لو قال الزوج هذا ولدي ما ينسب إليه، إلا إذا قال والله أنا أتيتها قبل النكاح، قبل البناء. نعم. لا، ممكن سيئة السمعة، لازم يكون شهادة، هو شك. مين؟
الولد.
أي ما لا داخل اللعاب، بس هو ينص على هذا. نعم.
قال أبو عيسى.
المرأة من؟ هي تأخذ كل حقوقها. نعم. نعم. بعد وفاة الزوج إلى 4 سنين تنسب إليه. هذا على مبنى على مسألة أعلى مدة للحمل. فالحنابلة يرون إلى 4 سنين ينسب إليه، وبعضهم يقول إلى 2 سنين. نعم. 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 إذا ضرب عن نفسها خلاص، لكن إذا أقرت إن هي قد زنت وكذا، فتأخذ مهرها وتأخذ هذه الحقوق، لكن له ألا يطلقها حتى تفتدي نفسها منه. إنما المرأة متى ما دخل عليها استحقت كل شيء، حتى لو كانت معيبة تستحق، ويرجع الزوج على من غره. نعم. نعم. فرقة، هذه فرقة باللعان، الذي يظهر أنها لا تحتاج إلى تطليق. نعم. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا الأنصاري قال أنبانا معن قال أنبانا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له في شأن زوجي. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.
فيكون نعم الاعتداد في بيتي في البيت الذي مات الزوج وهي فيه. لكن هنا يشكل مسألة، فإنها قالت فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفق، وبعدما أذن لها النبي قال لا تبقي. كيف يعني لم يترك لها مسكنا يملكه ولا نفق؟ بالإيجار مثلا. ها يعني أليس هذه حاجة المرأة ممكن تنتقل إلى بيت أهلها؟ لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفق. بس هي صرحة هنا ولا نفق. مع إمكان أن يأتي الأهل إليها وينفقون عليها ويؤانسونها، مع إمكان ذلك لا تنطق. أما إذا كانت المرأة ليس هناك من ينفق عليها وتهلك المرأة وتعرض لمضرة بسبب عدم وجود نفقة، فإنها تنتقل والواجبات تسقط مع الأعذار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعلم من الحال أنها تبقى في البيت، وسيأتي أهلها وينفقون عليها، هذا معروف. يعني ممكن مثلا إحدى الأخوات مات زوجها وهي في شقتها وهي بالإيجار مثلا ولا أحد ينفق عليها، لكن تعال فأهلها يأتون إليها، بعض أهل الخير يأتون إليها، فلا تنتقل من هذا البيت، لا تنتقل من هذا البيت طالما أنها مكفولة في هذا البيت ولا مضر عليها لا تنتقل. لكن لو كان هناك مضرة، مثلا أخت مثلا في السعودية مات زوجها في السعودية وهي ما تدري عن السعودية شيئا، الزوج نزل للعمل فقتل، مات في حادث ودفنوه، ماذا تصنع؟ تنتقل إلى مصر ولا تبقى؟ ما أحد يعولها ولا تعرف شيئا، تنتقل. فالشريعة لا تلحق الأضرار بالناس، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فهذه لم يحصل الضرورة التي أو الحاجة التي تتضرر المرأة بها. نعم أتكلم عليها شرح تكلم على هذه أكمل غيرها نشوف.
قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبانا يحيى بن سعيد قال أنبانا سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها. قال أبو عيسى والقول الأول وصح.
نعم متاع الحول، قل بالناس متاع الحول وقل بالاستحباب. نعم خاص شك، ما هو شك ما عنده قرائن، ولو لا مش لازم يقول انا شك فيها، انا شك في نسبة ولدي. يعني جاءتني مسألة من حوالي اسبوع، هو ما رأى، رجل ما رأى، لكن هو يشك نظرا لقرائن هواتف اخبارات بعض الناس بامور عامة، فله ذلك، لكن هو الاصل يحد في ظهره الا ان يلاعب. نعم لا يلاعب، لازم لو ما لاعن يحد في ظهره الا ما يأتي بالشهداء. لا لو مسألة التهمة لو قال انا هذه المرأة تكلم مثلا الناس في هواتف تكلم كذا، هذا قذف، ليس لازم يكون قذف بالزنا، لكن هذا قذف بالزنا او بخدش العفة، هذا يسيئها. نعم وحد مجرد شك في نفسه بقى هو الطلاق من نفسه، لكن ان تكلم معلم الناس بذلك يا اما ياتي بهذه ولا باربع شهداء ولا حد بظهره. نعم لو قال زوجتي انا شك فيها تكلم ناس في هواتف وكذا، هذا يعيب ولا لا؟ ما هو القذف هو ايه؟ مش لازم بالزنا، لكن بما يسيء الانسان ليه؟ شائع جدا، لان المجتمع ما عنده الضوابط، انما واحد يقول لك ده زوجة فلان بيجي لها رجال، ده زوجة فلان بيدخل بيت، ده زوجة فلان بتمزح مع الناس في السوق ولا ترد يد لامس. لا لا لا، كل هؤلاء اما ان ياتوا باربعه شهداء ولا يحد في ظهر، الا ان تنازل المراه عن حقها، ده مساله اخرى. نعم اذا خرجت للحاجه نهارا لا باس، او حتى ليلة لو كان الحاجة ما في مشكلة. والله الوظيفة كده وظيفة شرعية وليس عندهم بند انها تأخذ اجازة وتفصل، نعم هي من الحاجة، لكن تقدر بقدرها، تقدر تغيب يعني الشيء الذي لا يمكن طرقه.
قال البينة وحمد الله. ولما جاء الآخر وقالوا إن امرأتي لا ترد يدا لن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره لا ببينة ولا قال في النكاح، وإنما أمره بالصبر.
لأنه حد القذف متوقف على الطلب الشخص، على طلب الشخص، طلب المقذوف. هي ما طلبت خلاص، إذا ما طلبت خلاص.
والذي اتهم امرأته بالزنا لم تصب زوجته.
لو ايه؟
والذي اتهم امرأته بالزنا لم تصب
زوجته. ما يحاد، عشان كده المخرص هو بس هو اللعان، ولهذا اللعان فقط قام مقام كل حل لنا الإشكال في كل هذا.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد في ظهرك ولم تطلب زوجته بالحد.
كيف الحد؟
يعني هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بزنا امرأته. فالنبي أخبره إما تأتي البينة وإما حد في ظهرك.
والمرأة
لم تطلب حد القذف.
لا وماله؟ لأن هو الرجل هنا يريد ماذا؟ رجل فرقة واتهم المرأة. هنا الاتهام هذا يلزمه ما يتبع شهداء أو يحد في ظهره. طيب أو محل هذا، محل الأربع شهداء اللعان. اللعان، هل المرأة قالت اتركه؟ هو لن يتركها أصلا، هو يقول هذه المرأة أنا أريد تقيم عليها حد، هو يطالب الرجل أن يقيم عليها الحد، هذه المرأة زنت وهذه المرأة كذا، أنا أريد أن تقيم عليها حد. المرأة إما أن تضرع عن نفسها الحد ولا تحد، ولهذا بكلامه هو تحد المرأة. هنا مسألة حد وتوافر شرط إقامة حد، نعم، مو بقذف. مثل أربعة شهداء يقال بتقذفهم، هو بقى الزوج بيكون مقام أربعة شهداء، كأنه رأى أربعة شهداء، لكن جعلت الأربعة أيمان، وجعل هذه المرأة لها أن تضرع عن نفسها في مقابل أربعة أيمان، لكن ليس لها أن تضرع عن نفسها مقابل أربعة شهداء. لو حكم أربعة شهداء ما يقال تضرع عن نفسها، يقام الحد. في أحكام خاصة. نعم،
هات كده تعريف القذف. أنت جبت المسألة الأولى.
نعم،
ها جبت المسألة الأولى. كنا بنقول
مسألة إيه؟ لا مسألة، لا مسألة عدم الخروج من البيت في كلام النبي، ها؟ لما لم يأذن لها وهي تقول لم يطرق لي مسكنا يملك ولا نفقة. اي نعم. ولهذا الصحابة هنا قال، وقال بعض العلم من أصحاب النبي وغيرهم، للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها. هذا كله عند الحاجة، من غير حاجة لا. هات كده القذف، تعريف القذف، حد القذف. نعم، نعم، فتلأت عليه ووعظه وذكره وأخبره عن عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة، فقال له لا، مش في الأول، هذا جملة ما وقع. ابن عمر يحكي جملة ما وقع، فجملة ما وقع أربعة أيمان ووعظ، فهذا ترتيب إيه؟ ليس ترتيب ذكر فقط. نعم، يعني جملة ما وقع، وقع الوعظ، وقع الأيمان. لم يقصد ابن عمر أن الوعظ كان قبل الأيمان، لأن محل الوعظ بعد الأربعة، نعم، وقبل الخمس. طيب بهذا نكون قد انتهينا من كتابي طلاق ولا عهد. نعم.
قال ابن بطال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في صفة الرمي الذي يوجب اللعان بين الزوجين. فقال مالك في المشهور عنه: إن اللعان لا يكون حتى يقول الرجل لامرأته رأيتها تزني، أو ينفي حملا بها أو ولدا منها. وحديث سهل هذا.
قال
مالك في المشهور عنه: إن اللعان لا يكون حتى يقول الرجل لامرأته رأيتها تزني، أو ينفي حملا بها أو ولدا منها. وحديث سهل هذا يدل عليه، وإن لم يكن فيه تصريح بالرؤية، فإنه قد جاء التصريح بذلك في حديث ابن عباس وغيره، في قصة هلال بن أمية أنه وجد مع امرأته رجلا فقال يا رسول الله رأيت بعيني وسمعت بأذني فنزلت آية اللعان، ذكره المصنفون وذكره الطبري. وقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إنه من قال لزوجته يا زانية وجب اللعان إن لم يأتي بأربعة شهداء، وسواء قال لها يا زانية أو زنيتي ولم يدعي رؤية. وقد روي هذا القول عن مالك أيضا، وحجة هذا القول العموم الوارد في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات، فأوجب بمجرد القذف الحد على الأجنبي وإن لم يأتي بأربعة شهداء، وأوجب على الزوج اللعان إن لم يأتي بأربعة شهداء، فسوى بين الرميتين بلفظ واحد. وقد أجمعوا أن الأعمى يلاعن ولا تصح منه الرؤية، وإنما يصح لعانه من حيث وطئه لزوجته. وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول لمست فرجا في فرجها. وذهب جمهور العلماء إلى أن تمام اللعان منها تقع الفرقة بينهما.
طب هات كتاب القذف، تعريف القذف. نعم. من بيه خلاص، هو اتهم بالزنا، ما هو بلازم الرؤية. اذا اتهمها خلاص هو اتهم، ما الذي ينبغي علينا؟ الذي ينبغي علينا نقول له هات اربعة شهداء ولا حد في ظهرك. الزوج يستثنى منها، كون في حديث المرأة ليس ده لازم قيد لابد منه. هو لو قال هذا ماذا عليه؟ ليس بلازم أن يرى. لو قال هذا الرجل الآن وجد رجل قد خرج من غرفة نوم، دخل البيت فقد خرج من غرفة نوم عاريا، رؤية إباه رؤية زنا، ما هو رؤية زنا، قارين على الزنا. طيب تقوم غيرها بقى من القراء. وبعدين أنت ماذا لك؟ لك أن تطالبه، لأنه قد يفتري على المرء. طيب خلاص طالبه بأربعة شهداء. طيب الزوج مستثنى من أربعة شهداء، أربعة أيمة، خلاص يتحمل بينه وبين الله. ولهذا النبي قال لهما إن الله يعلم إن أحدكما لكاذب، أكيد يوقع زنا يا ما وقعش. إن وقع زنا يبقى المرأة كاذبة، إن ضرأت عن نفسها، إن لم يقع يبقى الرجل كاذب. احتمال أن يكذب أحدهما هذا لا عبرة به، يتحمله عند الله سبحانه.